الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرضاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الرضاع. الرضاع هو مص اللبن من الثدي، أو ما في حكم المص من شربه أو نحو ذلك مما يوصله إلى الجوف، ما يوصله إلى الجوف ويتغذى به المولود. قد خلق الله سبحانه وتعالى اللبن في الأنثى من أجل تغذية المولود بعد الولادة، لأنه لا يستطيع أكل الطعام ولا يناسبه الطعام لرقة أمعائه، فجعل الله هذا اللبن يقوم مقام الغذاء إلى أن يقوى المولود ويستطيع أكل الطعام. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. والرضاع يكون من الأم، وهذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، ويكون من غيرها، من غير الأم، لعذر من الأعذار. فإذا كان من غير الأم صار له أحكام تتعلق به، قد بينها القرآن وبينتها السنة وشرحها أهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث تفسير الآيات. فالرضاع ثابت، يعني أحكام الرضاع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب، قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لما ذكر المحرمات في النكاح ذكر من جملتهن الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها أحاديث هذا الباب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أحكام الرضاع في الجملة، وإن اختلفوا في بعضها، لكنهم مجمعون على أحكام الرضاع في الجملة. وهذا الباب باب مهم جدا، يحصل فيه اشتباهات، يحصل فيه أغلاط لمن لم يتقنه ويدقق النظر في مسائله. فقد ترد أسئلة فيستعجل المسؤول ويفتي ويكون جوابه خطأ، لأنه لم يتصور المسألة، أو أنه لم يتقن فقه الرضاع، لم يتقن فقه الرضاع. هذا باب مهم جدا يحصل فيه أغلاط، يحصل فيها أخطاء، لا بد من إتقانه، معرفة أحكامه وأدلته، ثم لا بد أيضا من التدقيق في السؤال وتطبيقه على أحكام الرضاع، وأن لا يستعجل الإنسان في الإجابة لئلا يقع خلط وخطأ ويترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال فهو باب مهم جدا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم.
أصل الرضاع في القرآن، قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ولكن الآيات مجملة، الآية مجملة. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت، فصلت ووضعت شروطا للرضاعة المحرمة وحدودا لا بد من مراعاتها، وإلا فالآية مطلقة ومجملة، لكن بينتها السنة، فصلتها وزادت أحكاما لم تكن في القرآن. القرآن فيه تحريم الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، ولم تبين بقية الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والبنت من الرضاعة إلى آخره، ما بينت الآية، إنما جاءت بنموذجين فقط، الأمومة والأخوة. السنة جاءت بزيادة أوحاها الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بينها للناس، ومن ذلك هذه الأحاديث التي في الباب، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أن الرضاع له نصاب من الرضعات، له نصاب معتبر من الرضعات، وأن مطلق الرضاع لا يحرم حتى استكمل النصاب من الرضعات. والحديث فيه لا تحرم المصة يعني الرضعة الواحدة ولا المصتان، ومفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم، هذا مفهوم الحديث. بينما يأتي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الرضاع المحرم على أقوال كثيرة، لكن أشهرها 3 أقوال. القول الأول أن مطلق الرضاع يحرم ولو كان مرة، ولو كان مصة، لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فإذا رضع الطفل من المرأة فإن هذا الرضاع يثبت له حكم التحريم، يثبت له حكم التحريم لعموم الآية الكريمة. وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم. والقول الثاني أن عدد الرضعات المحرمة 3 لمفهوم هذا الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم وهو 3 فأكثر. وقال بهذا جمع من الأئمة والعلماء رحمهم الله، الأئمة الأربعة وغيرهم. والقول الثالث أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمس رضعات في حديث عائشة، وأنه من آخر شيء، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق لم ينسخ، وهو قولها رضي الله عنها كان فيما أنزل، يعني في القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، هذا دليل واضح، والحديث صحيح، هذا دليل واضح على أن النصاب المحرم هو خمس رضعات. وما كان دون الخمس فإنه لا يحرم، وهذا هو المعتمد عند كثير من أهل العلم وعليه الفتوى في هذه البلاد، أن النصاب خمس رضعات معلومات يحرمنا. وأما مطلق القرآن فقد بينته السنة، الذين أهل القول الأول استدلوا بمطلق القرآن، المطلق يحمل على المقيد، مطلق القرآن بينته السنة، ومجمل القرآن بينته السنة. وأما أهل القول الثاني استدلوا بقوله لا مفهوم قوله لا تحرم المصة والمصتان، هذه دلالة مفهوم، وعندنا منطوق خمس رضعات، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، فيكون الراجح هو القول الثالث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. لكن ما حد الرضعة؟ ما حد الرضعة؟ الرضعة هي المصة، فإذا مص الطفل الثدي مص اللبن ثم تركه لتنفس أو لانتقال من ثدي إلى ثدي أو لانشغاله بشيء ثم إذا عاد إليه مرة ثانية، هذه رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل خمس رضعات، ولو كان في عدة مجالس، سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس، هذا حد الرضعة المحرمة، أن يمص الثدي ثم يتركه ثم يعود إليه ثم يتركه ثم يعود إليه حتى يكمل خمس مرات، سواء في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس، هذا هو عدد الرضاع المحرم. وما هو الذي يحرمه الرضاع؟ الرضاع مثل النسب، يحرم أشياء، يحرم النكاح، فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أو من محارم الزوج الذي له اللبن، لا يجوز له أن يتزوج، يحرم النكاح. ويبيح الخلوة، يبيح الخلوة بين الرضيع ومن أرضعته ومحارمها ومحارم زوجها، يبيح أنه يخلو بالنساء، أخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة وخالاته من الرضاعة جداته من الرضاعة إلى آخره، يبيح الخلوة. ويبيح النظر أيضا، فلا تحتجب منه المرضعة ولا بناتها ولا أخواتها، ولا لا تحتجب منه المرضعة ولا أخواتها وبناتها وعماتها إلى آخره، فيبيح له النظر ويكون محرما لمرضعته ومن يتصل بها من النساء أو يتصل بزوجها. وكذلك يكون الرضيع محرما في السفر، محرما في السفر لأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته وجدته من الرضاعة، وهكذا يكون محرما لها كما في النسب. أما الميراث فلا، الميراث لا، الرضاع لا يثبت الميراث ولا يثبت القرابة، ما يثبت الرضاع قرابة ونسب، وإنما يثبت هذه الأحكام. طيب، إذا رضع طفل من امرأة فماذا يترتب على هذا الرضاع؟ يترتب عليه أنه يكون ابنا لها من الرضاع، وأن تكون محارم المرضعة محارم للرضيع، محارم للرضيع، وكذلك يكون ابنا لزوجها من الرضاع الذي له اللبن، يكون ابنا لزوجها من الرضاع، وتكون محارم الزوج محارم للرضيع. أما أقارب الرضيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الرضاع، لا إخوة الرضيع ولا أخوات الرضيع ولا أم الرضيع، إلا أولاده، أولاد الرضيع ينتشر عليهم حكم الرضاع، فينتشر حكم الرضاع على أبناء الرضيع دون أصوله وحواشيه، وإنما ينتشر على فروعه فقط. هذه قواعد مهمة وعظيمة يجب أن تحفظ وتعرف. هذا ما ينشره الرضاع من الحرمة، وما يترتب عليه من الحرمة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا الحديث يثبت شرطا ثانيا من شروط الرضاع. عرفنا الشرط الأول وهو النصاب، أن تكون خمس رضعات، وعرفنا حد الرضع، وعرفنا ما ينشره الرضاع من الحرمة بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة وبالنسبة لأقارب المرضعة والزوج وبالنسبة لأقارب المرتضع، عرفنا هذا كله. الشرط الثاني يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، يكون في المجاعة، يعني في وقت لا يتناول الطفل فيه الطعام، وإنما يتغذى باللبن من المجاعة، مجاعة الأمعاء، لأن لا يكون فيها شيء من الطعام إلا اللبن. هذه هي الفترة التي يحرم فيها الرضاع. أما إذا كان الرضاع بعد أن استغنى الطفل بالطعام هذا لا يحرم، كما يأتي بيانه إن شاء الله. هذا شرط رضاع من المجاعة، رضاع قبل الفطام. يأتي حديث: لا يحرم من الرضاع من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فيشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون قبل استغناء الطفل بالطعام وقبل الفطام. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وجود هذا الرجل عند عائشة، فقالت: إنه أخي من الرضاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، إنما الرضاع من المجاع. معنى انظرن تثبتنا، تثبتنا من الأمر. فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرضاع المحرم أو لا؟ هذا يفيد التثبت، قوله انظرنا هذا يفيد التثبت من وجود أحكام الرضاعة وشروط الرضاعة. فما كل رضاع يكون محرما، ولا كل رضاع قيل ولم يثبت يكون محرما، لا بد من ثبوت الرضاع وثبوت شروطها. هذا يدل على خطورة هذا الأمر. انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا أفادنا حكمين: الحكم الأول التثبت ومعرفة حدود الرضاعة وشروط الرضاعة، الحكم الثاني أن من شروط الرضاعة أن يكون الرضاع قبل الفطام ويكون وقت المجاعة، حين لا يتغذى الطفل إلا باللبن. نعم.
وعن رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد كلف ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم.
جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها وعن أبيها، جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، زوجة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وكلاهما من المهاجرين، أبو حذيفة وزوجته سهيلة كلاهما من المهاجرين رضي الله عنهما، وعندهما سالم مولى يعني عتيق، عندهم سالم، وكان مولا لامرأة من الأنصار، اعتقته امرأة من الأنصار، ثم صار عند أبي حذيفة ولازم أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة، تبناه يوم أن كان التبني جائزا قبل أن ينسخ، تبناه وزوجه ابنة أخيه، فصار داخلا فيهم وملتحما بهم تماما، فهو مولى لأبي حذيفة بالموالاة، لا بالولاء وإنما بالموالاة، مولى بالموالاة لا بالولاء وهو العتق، لأن التي اعتقته امرأة من الأنصار. فصار هذا الرجل صار ملتحما ببيت أبي حذيفة، وتبناه أبو حذيفة وزوجه، فصار من الأسرة، وكبر الرجل، وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، سالم من أفاضل الصحابة ومن القراء المشهورين، استشهد في وقعة اليمامة رضي الله عنه وهو يحمل الراية. جاءت سهلة تستفتي رسول الله في شأنه، لأنه يدخل عليها ويراها ويخالطهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، تحرمي عليه، وهو كبير كبير، وعرفنا أن من شروط الرضاع أن يكون من المجاعة وأن يكون في الحولين كما يأتي، لكن هذا الحديث هذا فيه إرضاع الكبير وأنه يحرم، هذا مشكل، فماذا نصنع به؟ وهو صحيح، حديث صحيح. الجمهور قالوا: هذه واقعة عين خاصة بسهلة، ولا يقاس عليها غيرها، واقعة عين، واقعة العين معناها لا عموم لها، خاصة بمن صدرت في حقه فقط، هي واقعة حين. ويبقى القول بأن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين ومن المجاعة يبقى على دليله وعلى عمومه، وهو أحاديث كثيرة، وهذا الحديث لا عموم له، وإنما هو واقعة عين خاصة بسهلة بنت سهيل فقط، هذا قول الجمهور. ولا يحرم رضاع الكبير، لأن الأدلة تدل على أن الرضاع إنما يكون من المجاعة ويكون في الحولين كما يأتي، هذا قول الجمهور. القول الثاني، ذهب طائفة إلى أن هذا الحديث عام وليس واقعة عين، وأنه كما جاز لسهيلة أن ترضع الكبير ويكون محرما لها فكذلك لغيرها أن يفعل ذلك. وممن قال بهذا القول عائشة أم المؤمنين وغيرها من فضلاء الصحابة، أخذا بهذا الحديث وأنهم يرون أنه رخصة لسهيلة ولغيرها. القول الثالث في المسألة اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه عند الضرورة إلى ذلك يلجأ إلى هذه الرخصة، أما عند غير الضرورة فلا، هذه حالة خاصة عند الضرورة فقط، إذا من كانت حالته مثل حالة سهيلة الضرورة فلا بأس أن ترضعه، هذا اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية. ولكن الراجح هو القول الأول لعموم الأحاديث وكثرتها أنها تحدد الرضاعة في المجاعة وفي وقت الحولين، فيبقى هذا الحديث لا عموم له، يبقى واقعة من واقعات الأعيان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه.
نعم، هذا موقف العلماء من هذا الحديث. نعم.
وعن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليه أحد الرجال، قالت فأبيت وأذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له، فقال إنه
عمك
متفق عليه.
نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها لأنه عمها من الرضاعة، فأبت أن تأذن له حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من التثبت والاحتياط، فقال صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاع، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت من زوجة أبي القعيس، فصار أبو القعيس أبا لها من الرضاع، وهذا أخوها أفلح فيكون عمها من الرضاع، فيجوز له أن يدخل عليها. أدل هذا الحديث على مسألتين، المسألة الأولى أن حكم الرضاع يشمل الزوج وأقارب الزوج، وهو ما قلناه لكم في القاعدة إن الرضاع ينتشر على المرضعة ومحارمها وينتشر على الزوج ومحارمه وأقاربه، هذا دليل لهذه المسألة، وهو ما يسمونه بمسألة لبن الفحل، لبن الفحل وهو أن اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته، لأن اللبن متكون من الاثنين، اللبن متكون من الاثنين، من وطئ الرجل ومن در المرأة، يكون اللبن من الزوج والزوجة، لأن الوطئ يؤثر في اللبن ويزيده. فالرضاع يشمل الزوج ويشمل أقارب الزوج، يكونون هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أن أقارب الزوج وهو الفحل يكونون محارم للمرتضى، فإن أخا أبي القعيس أفلح صار عما لعائشة من الرضاع، فدل على أن محارم الزوج، على أن أحارم زوج المرضعة يشملهم حكم الرضاع، فيكونون محارم للمرتضى، فيكون أفلح محرما لعائشة لأنه عمها من الرضاع وأخو أبيها من الرضاع. هذه مسألة مهمة جدا. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم، ثم رزقنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
هذا الحديث في بيان عدد الرضعات المحرمة، نصاب الرضاع. قالت: كان فيما أنزل، يعني القرآن، 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم. كان النصاب في الأول، نصاب الرضاع، 10 رضعات، ثم نسخ ذلك، والنسخ إزالة الحكم الشرعي الثابت بدليل، بدليل آخر متراخ عنه. والنسخ جائز في الشرع، فالجائز في الشرائع السماوية، لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء لمصالح العباد، النسخ لمصالح العباد، فيشرع حكما لمدة لأن حاجة الناس تدعو إليه، ثم ينسخه بحكم آخر لأن حاجتهم تدعو إليه، تتغير الأحوال، والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما يناسبهم في كل وقت، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده. فالنسخ واقع في القرآن كما أنه واقع في الشرائع السابقة، وإنما أنكره اليهود من أجل أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها من الشرائع، فأنكروا النسخ ليتوصلوا به إلى إبطال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إبطال رسالة المسيح، لأن المسيح قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا نسخ. كل الطعام كان حلا لإسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا دليل على النسخ. النسخ ثابت إذن في الشرائع السماوية، وله حكمة عظيمة، مصالح العباد والتدرج بالعباد إلى ما هو أنفع لهم وأسهل عليهم. ومن ذلك هذه القضية: كان في الأول 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمن، فيكون العمل بالناسخ دون المنسوخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا، لأنه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. كما نسخت القبلة، قبلة كانت إلى بيت المقدس، هذا شرع من الله سبحانه وتعالى، ثم نسخت إلى الكعبة المشرفة. نسخ القبلة معروف، ولا حجر على الله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. فالمؤمن يدور مع أحكام الله ومع تشريع الله ولا يعترض. والجهات ليس لها دخل، إنما العبرة بتشريع الله سبحانه وتعالى. أمرنا أن نستقبل بيت المقدس نستقبل، أمرنا أن نستقبل الكعبة نستقبل الكعبة، وليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فالنسخ أمره عظيم ولا ينكره إلا ضال، وأجمع المسلمون عليه ما عدا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه لا يرى النسخ، لكن هذا شاذ، هذا رأي شاذ، إجماع المسلمين على وقوع النسخ. وقولها هذا يعني أن هذا فيما أنزل، العشر والخمس فيما أنزل ثم نسخ، أما العشر فنسخت لفظا وحكما، نسخت لفظا وحكما، وأما الخمس فنسخت لفظا وبقيت حكما، فهي لا تتلى في القرآن ولم تكتب في المصحف، لأنها نسخ لفظها لكن بقي حكمها، لأن النسخ على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينسخ اللفظ والحكم كما في العشر، عشر الرضعات. القسم الثاني أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في الخمس الرضعات، وكما في قوله تعالى والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله الله عليم حكيم. هذه نسخ لفظها، كانت في سورة الأحزاب، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. القسم الثالث العكس، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى، وذلك مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت عدة المتوفى عنها في الأول سنة، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرة أيام في الآية التي قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنسخ الآية الأخيرة، نسخ حكمها وبقي لفظها يتلى في القرآن، دل هذا الحديث. وأما قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، يعني وهن فيما يتلى، هذا لأنهم لم يبلغهم نسخ فكانوا يتلونها بقاء على الأصل، فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف وصارت لا تتلى. لما بلغهم النسخ حذفوها وصارت لا تتلى، ولكن حكمها باق وهو الخمس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على بنت حمزه فقال انها لا تحل لي، انها ابنه اخي من الرضاعه، ويحكم من الرضاعه ما يحكم من النسب، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد، يعني اشير عليه وعرض عليه أن يتزوج ابنة عمه، ابنة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخله من الرضاع، لأنه رضع هو وحمزة من ثويبة جارية أبي لهب، جارية عمه أبي لهب، رضع منها حمزة ورضع منها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أخوين من الرضاعة، هو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة. وما دام أنه أخوه من الرضاعة فإنه يكون عما إيه؟ عما لابنته من الرضاعة، عما لابنته من الرضاعة، مثل حديث أفلح ابن أبي القعيس صار عما لعائشة من الرضاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم صار عما لابنة حمزة من الرضاعة. هذا فيه دليل على أن الرضاع ينتشر على الفروع، على الفروع، لأن ابنة حمزة فرع لحمزة، وحمزة أخ للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون عما لها من الرضاعة. هذه فائدة. الفائدة الثانية، وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه قاعدة عظيمة في الرضاع، أن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. فأختك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع، بنتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع، عمتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة، يحرم من الرضاع ما يحرم، فكل ما يحرم عليك بالنسب يحرم عليك مقابله في الرضاع. ابنة أخيك من النسب تحرم عليك لأنك عمها من النسب، كذلك ابنة أخيك من الرضاعة تحرم عليك لأنك عمها من الرضاعة، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاع. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
هذا سبق الكلام عليه، ان وقت الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام. واختلف العلماء رحمهم الله، هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم، او انه يشترط ان يكون قبل الفطام وفي اثناء الحولين؟ على قولين، الراجح والمشهور أنه ينحصر في الحولين فقط، وما زاد عن الحولين فإنه لا يحرم، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، جعل تمام الرضاعة إلى حولين، لأنه بعد الحولين الطفل يتناول الطعام ولا يحتاج إلى اللبن. فهم على قولين: هل الحكم يتعلق بالفطام ولو زاد على الحولين، أو أن الحكم يتعلق بالحولين؟ الراجح أنه يتعلق بالحولين للآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لكن قوله وكان قبل الفطام، هذا يعطي أنه ولو كان الفطام بعد الحولين فهو مأخذ لمن علق الحكم بالفطام ولو زاد على الحولين. نعم. وقوله فتق الأمعاء، فتق الأمعاء يعني دخلها وغذاها، بخلاف اللبن الذي لا يصل إلى الأمعاء ولا يتغذى به الطفل، هذا لا يعتبر محرم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاعة إلا في الحولين.
هذا يؤيد القول الأول، أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود.
وهذا أيضا يدخل في أن الرضاع ما كان مغذيا للطفل، ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام، هذا هو الذي يحرم. أنشز العظم يعني شده وقواه، شده وقواه، وأنبت بمعنى إن لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به، لأن اللحم ينبت من الغذاء، اللحم ينبت من الغذاء وينشأ من الغذاء. فإذا كان الرضاع كذلك، شد العظام وقواها وأنبت اللحم، فإنه يحرم، وهذا لا يكون إلا في الحولين، ولا يكون إلا قبل أن يتناول الطفل الطعام. فإذا تناول الطعام فإن الذي ينبت لحمه ويقوي عظمه هو الطعام لا اللبن، إنما اللبن بديل عن الطعام. نعم. وهذا أيضا يمنع إرضاع الكبير، يمنع إرضاع الكبير، ويدل على أن قصة أبي سالم مولى أبي حذيفة خاصة لا عموم له. نعم.
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبيها، فجاءت امرأة فقالت لقد قطعتهما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، فقرأها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
هذا الحديث يدل على مسألتين. مسألة الأولى ما يثبت به الرضاع، الرضاع لا بد يثبت، كيف يثبت؟ يثبت بالبينة، البينة شهادة، البينة هي الشهادة، كم نصاب الشهادة في الرضاع؟ امرأة واحدة. هذا الحديث يدل على أن النصاب، نصاب الشهادة الرضاع بامرأة واحدة أنها تكفي، لأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج امرأة هي أم يحيى بنت أبي إيهاب، تزوجها ودخل بها، فجاءت امرأة أمة سوداء وقالت إني أرضعتكما، إني أرضعتكما، يعني فتكونان أخوين من الرضاع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دعه، فكرر الرجل على الرسول، يكرر الأسئلة، وكل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بفراقه. فدل المسألة، وهذا هذه هي المسألة الثانية، أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين فلا بد من التفريق بينهما، إذا ثبت الرضاع عند القاضي، إذا ثبت الرضاع عند الحاكم فإنه يفرق بين الزوجين، ويكون ما سبق معذورا، معذورين فيه للجهالة، لجهالة الرضاع، ما سبق من النكاح والجماع والذي حصل والأولاد يكونان معذورين فيه، ويلحق به الأولاد بشبهة العقد وللعذر بالجهل. وأما بعد ثبوت الرضاع فلا يجوز الاستمرار الزوجية، بل يفرق بينهما، لأن هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت، تزوجت غيره. نعم.
وعن زياد السهمي قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تختار العنقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.
هذا من فروع الرضاع، وهو ينبغي أن الطفل يرضع من المرأة الطيبة، طيبة الخلق وطيبة الخلق، طيبة الخلق لا يكون فيها مرض من برص أو جذام أو مرض معد، وطيبة الخلق لا تكون حمقى وهي ناقصة العقل، الحمق خفة العقل، لأن ذلك يؤثر على الطفل،
لأن ذلك يؤثر على الطفل فيرث عنها الحمق، لأن الرضاع يؤثر، لأنه ينبت به اللحم وينشز به العظم، فإن كانت مريضة تعدى هذا إليه، وإن كانت حمقى تعدى هذا إليه. كذلك لا يرضع من الفاسقة أو من الكافرة، لأن هذا له تأثير على الطفل، فيختار لرضاعة الطفل الطيبة في دينها وخلقها وفي جسمها أيضا، في دينها لا تكون فاسقة ولا كافرة، في خلقها لا تكون حمقى، في جسمها لا تكون مريضة ببرص أو جذام أو غير ذلك من الأمراض المعدية. فيختار للطفل من أحسن المرضعات، لأن هذا من تربية الطفل والعناية به. ولكن الآن ما صارت ترضع، إنما الطفل يعطى من لبن البهائم، يعطى من لبن البهائم، لبن البقر، لبن الأغنام، لبن الجواميس، ولبن ما أدري منين الله أعلم به. لا شك أن هذا ضرر على الأطفال، والأطباء يصيحون الليل والنهار يقولون للأمهات أرضعن أولادك، لبن الأم لا عوض له ولا بديل له في نفع الولد والتأثير عليه. ولكن الآن ما صارت الأمهات ترضع، وإنما الأطفال يرضعون بالرضاعات من ألبان البهائم، وهذا لا شك أنه يؤثر عليهم البلاهة والبلادة وغير ذلك، دل على أن اللبن يؤثر. إذا كان من آدمية غير مناسبة فكيف بالبهيمة؟ هذا يؤثر على الأطفال. هذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل، أن يكون من امرأة سليمة من جميع النواحي. نعم. الفقهاء يقولون الشك لا يؤثر، لا بد من ثبوت الرضاع، فإن شك في الرضاع أو في عدده فالأصل عدمه. إذا شك في وجود الرضاع أو توطن وجود الرضاع لكن شك في عدده المحرم فالأصل عدم التحريم. هذا كلام الفقهاء. ولكن من باب الاحتياط فإنه إذا وجد الشك فالذي ينبغي الاحتياط ترك المشتبه، قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. هذا من باب الاحتياط والورع، أما التحريم فلا يثبت إلا بيقين الرضاع ويقين عدد الرضاع المحرم، خصوصا إذا كان الزواج قائما وحوجد شك. الأصل صحة العقد، صحة النكاح، ولا يلتفت إلى الشكوك. أما إن كان هذا قبل الزواج فإن الاحتياط أن لا يتزوج بها وأن يتركها. نعم.
فضيلة الشيخ، الرضاع المحرم هل لا بد أن يكون من الثدي مباشرة أم يكون الرضاعة سقط مياه عن طريق القارورة؟
نعم، يكون بالمص من الثدي، ويكون بشرب سقي الطفل لو حلب في قارورة أو في إناء وسقيه الطفل وتحساه مرة بعد مرة يأخذ حكم الرضاع، لأن المقصود التغذي به وقد تغذى به سواء من طريق الثدي أو من طريق القارورة أو من طريق الإناء أو من طريق الوجور لأن صب في فمه وذهب إلى جوفه وتغذى به. المعتبر هو التغذي به. وأما كونه بالمص أو بالسقي أو بالحقن أو غير ذلك فهذا لا يؤثر. نعم.
فضيلة الشيخ، قول سهل رضي الله عنه: إن سالما معنا في بيتنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه عليه. هل هذا يدل على أن المسلم يشرع له أن يتتبع الحيل الشرعية؟
يتتبع
الحيل الشرعية ويتقطع الرخص؟
لا، قلنا أن الصحيح والذي عليه الجماهير ما لقضية عين خاصة بسهلة بن سهيل ولا عموم لها، ولا يجوز اتباع الحيل أو اتباع الرخص الشرعية. يعني الرخص الشرعية التي شرعها الله ورسوله لا بأس، الله يحب أن تؤتى رخص، لكن الرخص التي اجتهد فيها العلماء، رخص اجتهادية وأقوال للعلماء، هذه لا، ما يجوز لنا نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال العلماء. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض النساء يجتمعن وتقوم بعضهن بإرضاع ولد أخرى بدون حاجة وإنما على سبيل المزاح والضحك، فهل هذا جائز أم لا يجوز التلاعب إلى هذا الحد بالرضاع؟
لا مانع من ذلك، لا مانع. الرضاع مباح، الرضاع مباح، لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ، لو قدم الصبي وعمره سنة ونصف وبعد شهرين وبعد الفطام قامت امرأة بإرضاعه فهل تعد رضاعا محرما؟
إن كان تغذى بالطعام واستغنى به إنه لا يعتبر محرما، لأن بعض العلماء كما ذكرت لكم علقوه بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، والبعض الآخر يقول إنه ما دام في الحولين فإنه يحرم. هذا على الخلاف بينهم. نعم.
حديث الشيخ، ما حكم ما يسمى ببنوك الحليب؟
وش بنوك الحليب؟ يعني خزن فيها الحليب للأطفال ولا يدرى منين هالحليب، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنه قد يكون لا يصلح لهذا الطفل، أو أنه من امرأة مريضة أو من امرأة سيئة الخلق أو من كافرة أو من فاسقة، لا يجوز هذا. نعم.
قضية الشيخ، ما رأيكم في من يشدد على نفسه في مسألة الرضاعة يمنع زوجته من ترك أبنائها الصغار عند خالاتهم أو عماتهم ويجبرها على إطعامهم من اللبن الصناعي؟
هذا التشدد لا أصل له، أقول لا أصل له، وإرضاع النساء لأولاده أحسن من إرضاع البهائم لهم واللبن الصناعي. نعم.
فضيلة الشيخ، للزوجة لا تحتجب على بالزوج من الرضاعة ويكون محرما لها أم لا؟
نعم، لا تحتجب، لا تحتجب، كما أنها لا تحتجب من أبي الزوج من النسب كذلك لا تحتجب من أبي الزوج من الرضاعة. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكما أنها لا تحتجب من ولد الزوج من النسب لا تحتجب من ولده من الرضاعة، وهكذا. نعم. نعم. نعم.
هل الأم من الرضاعة يجب بالرضاعة مثل الأم من النسب، وهل عقوقها يكون مرتكبا لكبيرة؟
لا، ما تأخذ حكم الأم من النسب من حيث البر والصلة، وجوب البر ووجوب الصلة هذا خاص بالأم من النسب، أما الأم من الرضاعة فلا يجب هذا، لكن إن فعله من باب المكافأة لها والإحسان إليها فلا بأس، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم.
قضية الشيخ، إذا شكت المرأة المرضع في عدد الرضاعات أو نسيت فما العمل حينئذ؟
إذا إيش؟
إذا شكت المرأة المرضع
نعم
في عدد الرضاعات أو نسيت فما العمل حينئذ؟
عرفتم كلام الفقهاء أنهم يقولون إن إذا شك في الرضاع أو في عدده فلا تحريم، لأن الأصل عدم التحريم عدم الرضاع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا رضع الولد من امرأتين لزوج واحد، واحدة رضع منها ربعتان والأخرى رضع ربعتان، فما الحكم في هذه الحالة؟
الحكم أنه يكون ابنا للأب فقط، ابنا للأب، لأنه تكامل في حق الأب خمس رضعات من زوجات. أما الزوجات فلا يكون ابنا لهن، لأنه لم يرضع من كل واحدة خمس رضعات، فيكون ابنا للزوج لأنه تكامل في حقه الرضاع من زوجتيه، بخلاف الزوجتين فلا يثبت لهما الحكم لنقصان النصاب في حقهما. نعم.
قضية الشيخ، هل يشترط موافقة زوج المرضعة للرضاع؟
لا، لا يشترط هذا. نعم.
قضية الشيخ، إذا امتنعت المرأة من رضاعة ابنها مدعية بذلك أن ذلك يتعبها ويضعف جسدها، فما هو الحكم؟
الحكم أنه يلتمس مرضعة أخرى، أن وليه يجب عليه أنه يلتمس له مرضعة أخرى ولو بالأجرة. إذا أبت أمه أن ترضعه فقد امتنعت من واجب عليها، فإن وجد من يرضعه من النساء فإنه يلتمس له مرضعة ولو بالأجرة. أما إذا لم يوجد من يرضعه ويخاف عليه من الهلاك فإنها تجبر على إرضاعه. نعم.
قضية الشيخ، هل للأم أن ترضع ولدها بعد الحولين؟
لا، ليس لها أن ترضعه بعد الحولين إلا إذا كان ما يأكل الطعام ويخشى عليه من الموت، إذا ما كان يأكل الطعام ويخشى عليه من الموت أو من الضعف والمرض فترضعه. نعم.
قضية الشيخ، اليوم في سوريا الكثير من الناس القادمات، فهل
لو
رضعت
الخادمة
فهل هذا
جائز
ويكون
بالحكم سالم؟ لا، ما يجوز، رضاع الكبير لا يحل ولا يثبت له حكم الرضاع عند جماهير أهل العلم. وقصة سالم عرفتم أنها قضية عين لا عموم لها. نعم. ولا يجوز فتح هذا الباب. نعم.
قضية الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم رضع من سليمة ومن حويبة، فهل كانت على الحنفية أم كانت من عباد الأصنام؟
حنيفية.
أم كانت من عباد الأصنام؟ وألا يرد فيه إطلاق الإسلام في الموضع؟
ما أدري، يقولون ما ثبت إسلام حويبة، الله أعلم. أما حليمة فلا أدري، أظنها ماتت قبل البعثة، أو ما أدري، ما أعرف عنها شيء. حليمة السعدية. نعم.
فضيلة الشيخ،
إنما جاء إن أخت الرسول من الرضاعة جاءت إليه وزارته وأكرمها الشيمة، أكرمها الرسول وبش لها أخته من الرضاعة. نعم. أما حليمة ما أعرف عنها شيء، تحتاج إلى مراجعة. نعم.
فضيلة الشيخ، تزوج جدي امرأة ثانية غير جدتي، فهل أخت؟
نعم.
تزوج جدي امرأة ثانية غير جدتي.
نعم.
فهل أخت زوجته الثانية لها حكم محرمية لنا ولأولاد جدي؟
لا، أخت زوجة جدكم ليس لها لكم بها علاقة، أجنبية منكم لأنها ما هي بجدتكم، ما هي بجدتكم ولكنها زوجة جدكم فقط، وأختها ليس، أما هي فيه تحرم عليكم لأنها زوجة جدكم، وأما أختها فلا علاقة لكم بها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب على الزوجة ترضاع طفلها، وإذا كانت تأخرين ذلك
لا يجب عليها، ما يجب عليها إلا أن لا يوجد من يرضعه، فإذا ما وجد من يرضعه ويخشى عليه من الهلاك فإنها تجبر على إرضاعه، أما إذا لم يوجد، إذا وجد من يرضعه فإنه يستأجر له من يرضعه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الطفل يعتمد في رضاعه على الدواء الصناعي ثم أرضع، فهل يأخذ الحكم؟
نعم يأخذ الحكم، إذا رضع 5 رضعات يأخذ الحكم. نعم، ما يعني 5 مصات. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا رضع الطفل من امرأة ولها زوج سابق،
إذا رضع
الطفل
إيه؟
من امرأة ولها زوج سابق،
إيه نعم،
فهل تكون هذه الطفلة قبيبة له لكونها رضعت من مطلقة؟
نعم، تحرم عليه وتكون ربيبة له لأنها ابنة زوجته من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا نسي المأمور واجبا من واجبات الصلاة وكان داخلا مع الإمام من أول الصلاة، فهل عليه سجود سهو؟
لا، تحمله الإمام. إذا كان داخلا مع الإمام من أول الصلاة ونسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يتحمل الإمام سجود السهو عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما جاء في الحديث أن المساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن، هل يعارضه إقامة محاضرات في المسجد في الأمور الدنيوية مثل محاضرات عن صحة الجسد أو الصحة العامة؟
هذا من حديث الدنيا، ما يجوز في المسجد مسألة المحاضرات التجارية، محاضرات الصناعة، هذه من الأمور الدنيا لا تقام في المساجد، تقام في المدرجات وفي المدارس وفي أمكنة غير المساجد لأنها من أمور الدنيا المحضة. نعم.
فضيلة الشيخ، عرضة الكلب في الثوب أو في جسد الإنسان
هل تأخذ الحكم ولوغه للبناء
من
ناحية التكرار والغسل والتدريب؟ نعم، يغسل ويكرر، لأن ريق الكلب، لأن ريق ولعاب الكلب يقع على الجسد ويقع على الثوب، ويعمل به ما يعمل بالإناء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة وأمامه نار؟ لأن بعض أهل العلم قال بالكراهة وعدل بأن ذلك تشبها.
نعم، يكره لأنه فيه تشبه. الصلاة صحيحة لأنه يصلي لله عز وجل، ما يصلي للنار ولا قصد التشبه، فيكره هذا سدا للذريعة. نعم، وأما الصلاة فهي صحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ، مسافة القصر أن تفسد من المنزل أو من آخر بنيان البلد؟
من آخر بنيان البلد، مسافة القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد، إذا برز من البلد بدأ السفر، أما ما دام في البلد فإنه لا يكون مسافرا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القذف خاص بالزنا أم عام لكل باطل يرمى به شخص وهو منه غريب؟
القذف خاص بالفاحشة، الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط فقط، وأما الرمي بالمعاصي الأخرى فلا يعد قذفا، وإنما يعد ذنبا من الذنوب، ويعد اعتداء على الآخر فيؤدب ويعزر بسببه. أما القذف فيقام عليه الحد، يعني يجل 80 جلدة. نعم.
فضيلة الشيخ، في تفسير قوله تعالى في جزاء الصيد أو عدم ذلك صياما، يقول الفقهاء إن من لم يجد المثل أو الإطعام يصوم مكان متى يبدأ يومه؟
هنا
السؤال: إذا وجب عليه ما يساوي 1000 ريال وكان المدة بريالين مثلا، وإنه يلزم أن يصوم 500 يوم، فهل هذا صحيح وهل له وطاء في الشريعة؟
نعم، ما أظن أنه يصل إلى هذا الحد. أظن أنه الصيد ما يصل إلى هذا الحد، ما يصل قيمته إلى هذا الحد اللي ضخمه السائل. نعم.
ليلة الشيء مع حكم من صلى خلف إمام يكره الدخان.
يكره هذا، الصلاة صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ولكن إذا لم يجد جماعة يصلي معهم إلا هؤلاء يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة. أما إذا وجد غيرهم فإنه يصلي مع غيرهم، مع من إمامهم مستقيم، ولا يجد أنه يصلي وراء شارب الدخان وهو يجد إماما غيره أحسن منه. أما إذا لم يجد إلا هؤلاء ودار الأمر بين كون يصلي منفرد ولا يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة مع مناصحة الإمام. وأيضا الإمام لا يجوز أنه يعين واحد يشرب الدخان، هذا ممنوع، حرام، ما يعين واحد يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يسبل ثيابه، لأن هذه معاصي وهذه مجاهرة بالمعاصي. لا يجوز أنه يعين واحد مجاهر بالمعاصي، يعين واحد عدل تقي في دينه. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام يصلي بجماعة وأحدث وخرج من الصلاة، ودخل رجل آخر من الصف وأتم الصلاة، فهل هناك سجود قبلي أو بعدي بعد إكمال الصلاة؟
المسألة فيها خلاف القول، هل الراجح أنه ما يكمل الصلاة، أنه يبدأ يستأنف من جديد، يبدأ الصلاة من أولها، هذا هو الراجح وهو المذهب، أنه يبدأ الصلاة من أولها ولا يبني على صلاة الإمام الذي انتقض وضوءه، لا يبني عليها لأنها بطلت بانتقاض وضوءه، فلا يبني على صلاة بطلت، وإنما يبدأ من جديد، هذا هو الأحوط وهو الأرجح إن شاء الله. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم الصلاة خلف الإمام تيجاني،
أي تابع بالطريقة التيجانية؟ ما يجوز الصلاة خلفه، لأن التيجانية عندهم انحرافات فظيعة تصل إلى الكفر والشرك، لا يجوز الصلاة خلفه. نعم.
قضية الشيخ، الولد الذي تبرأ منه الزوج الملاعن
من سبيل إلى أمه، من سبيل إلى أمه. نعم.
قضيت الشيخ، قد طلق زوجته قبل أيام وهي حامل، فكيف يرجع لها وهل بعقد جديد؟
ما نوعية الطلاق؟ كان طلاق رجعي يرجع لها قبل أن تلد لأنها ما زالت في العدة، أما إن ولدت فإنه يرجع عليها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا، أما إن كان الطلاق مكملا للثلاث ليس له أن يتزوجها لا في العدة ولا بعدها حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قضية الشيخ، إذا تصدق الرجل على من فاتته العصر وصار إماما فهل يصلي ركعتين
يصلي مع من فاتته الصلاة، يصلي 4 مع من فاتته الصلاة، ومن فاتته الصلاة يصلي 4. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم إطالة النقاش والجدال مع البائع؟
مع إيش؟ مع إيش؟
مع البائع.
إيه.
على تخفيض سلعة معينة لأنه نفق على كثير من نساء ذلك،
المماكسة وطلب التخفيض لا جائز، لكن إذا كان بين امرأة ورجل وحصل في هذا فتنة، إذا خيفت الفتنة هذا لا يجوز له، لا يجوز لها أنه تكثر الكلام معه لأنه يطمعه فيها، ويعرضها للفتنة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.